الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق فلم ينس أحدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير وناصر كل مظلوم ومعين كل محتاج ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. إلهي ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصر. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى كما أمركم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، من التاريخ الإسلامي نتعلم، ومن الأحداث نستلهم الدروس والعبر. في رمضان من العام الهجري الثاني كانت أول معركة قادها النبي صلى الله عليه وسلم ضد الشرك والمشركين، ألا وهي غزوة بدر. وفي الغزوة أحداث ومواقف وعبر ودروس، حري بنا أن نضع أيدينا على هذه الدروس ونتعلم قوادا كنا أو مقودين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كلها، علم القادة وعلم الجنود وعلم الآباء وعلم كل مسؤول كيف تدار الأمور كل من موقعه. هذه الغزوة لم يكن لها ترتيب، ولم تكن على موعد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما كان القصد ولا النية أن يكون هناك لقاء، إنما البداية كانت مجرد عير لقريش خرجت يقودها أبو سفيان بن حرب، وهو يومئذ على الشرك إذ أنه أسلم متأخرا، يقود القافلة وفيها أموال قريش يحرسها 30 أو 40 رجلا. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: هذه عير قريش، لعل الله أن ينفركموها. خرجوا لا بقصد قتال ولا بقصد اعتداء، إنما أخذ ما في هذه العير تعويضا عما تركوه في مكة، فهي ليست طغي ولا اعتداء ولا قطع للطريق، إنما الصحابة لما خرجوا من مكة تركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا المتاع، فتمتعت بها قريش، فأرادوا أن يسترد بعض ما تركوه في مكة، فخرجوا لملاقات هذه العير. عير يعني قافلة تجارية تحمل متاع البيع والشراء. فعلم أبو سفيان بخروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للعير، فأرسل إلى قريش، وذلك بعد أن سلك طريقا بعيدا على الساحل حتى لا يلحقوا به، ولكنه أرسل لقريش يطلب منهم النجدة، وأرسل رجلا قدم على قريش بهيئة أفزعتهم، إذ أنه جدع أنف بعيره، هذا الرسول الذي أرسله أبو سفيان جدع أنف بعيره ومزق قميصه من الدبر ومن الأمام ومن الخلف، وصاح فيهم: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، يعني التجارة التجارة، أموالكم مع أبي سفيان قد تعرض لها محمد وأصحابه، إما أن تدركوها وإما لا. فخرجت قريش تريد إنقاذا لهذه الأمة. كان أبو سفيان قد مر بالقافلة فأرسل إليهم أن الله قد نجى قافلتكم فلا تخرجوا. الدرس الأول: الكبر والبطر والعجب. العيد مر فأرسل إليهم قائد العيد أن عودوا، فأبى أبو جهل ومن معه من صناديد الشرك إلا أن يخرجوا، وقالوا: لابد أن نرد بدرا ونقيم عندها وننحر الجزور صغار الجمال، وتعزف علينا القينيات حتى تسمع بنا العرب فيهابوا لنا. إذن هم خرجوا كبرا وبطرا كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، الشيطان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، الله شديد العقاب. إذن وقعوا في هذه المخالفة بالكبر والبطر والعجب والرياء، وكأنه درس: لا تنفع القوة مهما كانت مع البطر والعجب والرياء، مهما كانت القوة نهايتها إلى زوال. كل متكبر متغطرس متعال على خلق الله مهما أوتي من متاع لن ينفعه ذلك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا من عدة الحرب بشيء، فوجئوا أنهم أصبحوا أمام قتال لم يستعدوا له ولم يتهيأوا له، وليس معهم من عدد وعتاد الحرب ما يقابلون به العدو. فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن انفلتت العير ومرت العير، فقالوا: يا رسول الله، ما خرجنا لقتال، إنما خرجنا للعير. فمال بعض الصحابة إلى الرجوع، وصور القرآن هذا الحدث فقال في سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أصبحت المسألة بهذا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفتين إما العير وإما النصر على العدو، مرت العير لم يبقى إلا النصر. إذن أخذ صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة فقال: أشيروا علي أيها الناس. مبدأ الشورى، ترسيخ مبدأ الشورى وعدم الانفراد بالقرار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرار الذي لا يخطئ، لأنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك أشيروا علي أيها الناس. يسمع من المهاجرين أبو بكر وعمر والمقدام يتكلموا ويعيد: أشيروا علي أيها الناس. إنه كل طائفة بعينها يريد الذين آووا ونصروا أهل المدينة الأنصار. ففطن إلى ذلك سيد الأنصار سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا تسمع رأي الأنصار؟ قال نعم. فقال له سعد: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض لما أمرك الله يا رسول الله، فوالله لو خط بنا البحر لخضناه معك، إنا لصبر عند اللقاء، صدق عند اللقاء. فقال له كلام استبشر به وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيما معناه من سعد بن معاذ. إذن هذا الموقف الشورى، ثم من قبلها نهاية العجب الذي سيأتي بعد قليل. وبدأت بعض المشاهد في هذه الغزوة مشاهد عجيبة، مشاهد يتربى عليها المجتمع. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سعد بن معاذ بعد أن وضع في مكان نزل فيه. سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، نتخذ لك عريشا، مكان للقيادة تجلس فيه، فإن رأيتنا انتصرنا كان الذي تحب، وإن رأيت الأخرى عدت بمن معك وأكملت الدعوة إلى الله عز وجل. فأخذ برأيه وأقيم عريش للنبي صلى الله عليه وسلم، جلس فيه ومعه أبو بكر الصديق. ومن قبل العريش كان عمير ابن الحمام، كان الحباب بن المنذر صحابي جليل، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلكه الله عز وجل، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المكان الذي نزلت فيه يا رسول الله، هل هو أمر من الله عز وجل، أم هو رأيك يا رسول الله وهو الحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقاله: إني أرى، يقول هذا الصحابي، إني أرى أن نترك هذا المكان وننزل أدنى ماء من بدر فنغمر كل العيون، كل العيون التي فيها ماء نردبها فلا يبقى فيها، ونأخذ نحن الماء فنشرب ولا يشرب القوم، ونسقي ولا يسقي القوم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرأي، انزلوا على رأي أخيكم وغيروا المكان. نبدأ الشورى، استماع القائد، استماع المسؤول لمن تحت يديه، جندي من الجنود. ما ذكره التاريخ إلا في هذا الموقف الحرب المنذر، ولكنه قال رأي أخذ به صلى الله عليه وسلم. أصحاب المناصب، القيادات، ورؤساء المصالح، أيا كانوا في مواطنهم، اسمعوا لمن تحت أيديكم، ربما يعطونكم الرأي الصواب السديد. كثير جدا من المسؤولين اليوم لا يسمعون لأحد، لا يستمعون إلى أحد، وكأن قراراتهم قرآن أو وحي، في حين أن سيد الخلق ينزل على رأي أصحابه صلى الله عليه وسلم. عدد الجيش الإسلامي 313 أو 17، معهم فرسين اثنين فقط، و70 بعير. كل ثلاثة كان معهم بعير يتعاقبون عليها، أو يركب هذا ثم ينزل. كان المقداد بن عمرو وعلي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. إذن هو لم ينفرد ببعير وحده، ولم يخصص بشيء، بل إنه أعلى من ذلك. قال له المقداد: يا رسول الله، اركب أنت ونحن نمشي، نحن نكفيك، يعني نقدر على المشي. قال صلى الله عليه وسلم غاضبا: لستما بأقوى على السير مني، وأنا لست بأغنى عن الأجر منكما، أمشي كما تمشون وأركب كما تركبون. هذه القيادة التي ننشدها قيادة تعيش مع الناس، تستشعر بآلام الناس كما كان صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، المعركة دارت بعد ذلك بعد المبارزة، ودارت هذه المعركة بعد أن نظم صلى الله عليه وسلم الصفوف والميمنة والميسرة والقيادة والراية، كل له دور يؤديه. لما نظم الصفوف صلى الله عليه وسلم مشى بين الصفوف وكان في يده سهم ليس له ريش، يعني سهم لا يضرب، فأخذ كل الناس استوى في الصف في القتال استوى، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أخذ يسوي الصفوف، فإذا واحد من الصحابة اسمه سواد كان باديا عن الصف، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم بالسهم في بطنه: استوي يا سواد. وأوجعه صلى الله عليه وسلم بالسهم وجعا لا يؤلم، فقال سواد: يا رسول الله لقد أوجعتني، أوجعتني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا تريد يا سواد؟ قال: يقاد منك يا رسول الله، يقاد منك، يعني أفعل بك مثلما فعلت بي. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: افعل يا سواد. فإذا بسواد يعانق ويقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك يا سواد؟ لم تفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله لقد نزل ما قرأ، وإني ربما أرى نفسي في القتلى، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك الشريف صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة يحبون النبي ويتقربون إليه، ويعلمون أن مس جسده الشريف بركة، وكيف لا وهم كانوا يتقاتلون على النخامة التي تخرج من فمه صلى الله عليه وسلم، يتسارعون إليها، كل يريد أن يدلك بها وجهه من الصحابة، كما حكى ذلك سهيل بن عمرو لما كان يوثق مواثيق صلح الحديبية. ثم بعد ذلك رفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء داعيا ربه قائلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك. أخذ يلح على ربه حتى وقع نداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر إلى جانبه يقول له: كفاك مناشدتك لربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك وعدك. فما أن وضع صلى الله عليه وسلم يديه حتى نزل قول الله تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فنزلت الملائكة، دارت المعركة وانتهت بنصر المسلمين، بالقلة المؤمنين، بقلة المؤمنين في عددهم وعتادهم. ولكن متى كان ينصر الإسلام بكثرة؟ متى كان ينصر الإسلام بعدد؟ ما ذكرت القلة في القرآن إلا محمودة، وما ذكرت الكثرة في القرآن إلا مذمومة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن النصر أصلا من عند الله سبحانه وتعالى. كتب الله النصر للمسلمين بعد معركة اشتركت فيها الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. واشتركت الملائكة في القتال مع المسلمين. مواقف التي كانت في هذه المعركة مواقف لا بد أن يتعلم منها كل مسلم. مبدأ الشورى التي رسقه الإسلام ورسقه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا لا قوليا، أنعم الله عز وجل على الصحابة بنعمة عجيبة قبل المعركة، نعمة النعاس. تخيلوا النوم قبل المعركة كانت نعمة. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منكم. النعاس أمن يعني أمان، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الصحابة لما نزلوا في هذا الوادي نزلوا في أرض تسوق فيها الأقدام، وبعضهم قام من النوم أصاب جنابه، فالبعض جاءه الشيطان يقول: تزعمون أنكم أتباع محمد وأحدكم قام من النوم جنون؟ فكان الرب بنزول المطر الذي رفع به الله عز وجل هذا الرجس، هذه النجاسة، ثبت به الأقدام، ربط على القلوب، فكانت نعمة النعاس. في بعض الأوقات يكون النوم نعمة، بل ويكون أمانا من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة في الله، كان من المواقف في هذه الغزوة حتى نتعلم حارثة بن صراخة اسم، جاءت أمه بعد المعركة قالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك ترى ما أفعل. ابنها استشهد، فقال لها: يا أم حارثة، أوه ولك أجنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. إذا تصبر. لذلك يا إخوان الكرام، كل واحد منا إذا فقد عزيزا عليه مات له عزيز، لابد أن يسأل: كيف مات؟ كيف مات؟ مات في طاعة، الحمد لله، لأن كلنا سيموت. إن مات في طاعة، إن كان الحسن خاتمة، فعلى صاحب المصيبة أن يحمد الله. أما إن كانت في أخرى فعندها يحزن، لا لأنه مات، وإنما لأنه مات على سوء خاتمة. وهذا ما حالته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما جاءها ولدها عبد الله بن الزبير، لما حاصر الحجاج مكة وعاد إليها ولدها، قال: يا أمه جئت أستشهدك، وأجرى معها حوارا طويلا، فقال لها: يا أمه إني أخاف أن تحزني على موتي من بعدي. فقالت له: يا بني، إنما أحزن عليك إن مت في باطل، أما إن مت في حق فهذه قرة عيني. هذا هو المبدأ، نحزن عندما يموت العزيز عندنا في باطل، ونفرح عندما يموت في حق، يموت وهو لله طائعا، أو أن الله عز وجل عنه راضي. كذلك أيها الأحبة في الله، هذا عوف بن الحارث أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما يضحك الله من عبده؟ إيه الشيء اللي ربنا عز وجل يضحك به من عبده؟ يفرح، يعني كناية عن الفرح، وصفة الضحك لله عز وجل ثابتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من عبده إذا وضع يده في العدو حاسرا، يعني خرج يقاتل وليس لابسا زرعا يحميه ولا شيء. فنزع هذا الصحابي درعه وكل ما يملك إلا السيف، وقاتل في سبيل الله حتى قتل، أراد أن يصل إلى أعلى الدرجات. إذن إيه الشيء اللي يفرح ربنا عز وجل يضحكه؟ فدله عليه صلى الله عليه وسلم فأتى به. وهذا سعد بن خيثمة وأبوه، سعد بن خيثمة وأبوه، لابد أن يجلس واحد منهما ليتولى شؤون البيت وما فيه من أولاد صغار، فاختلف، هذا يريد أن يخرج وهذا يريد أن يخرج، فاستهما عمل قرعة، فخرجت سهم سعد الولد، فقال أبوه: يا بني، أف آثرني بها، آثرني بها، يعني اتركني أخرج مكانك يا بني. قال يا أبتاه إنها الجنة، ووالله لو كان غير الجنة لآثرتك بها. هذا الأب يريد أن يخرج للقتال طمعا في الجنة، وهذا الابن تمسك إنها الجنة، ومع ذلك خرج أبوه في أحد فاستشهد بعد ابنه الذي استشهد في غزوة بدر. ختاما، كلنا يعرف موقف عمير بن حمام الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فوالله لا يقاتلهم اليوم رجل منكم مقبلا غير مجبرا ثم يقتل إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير أما بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء ثم يقتلونني؟ قال نعم. فقال بخن بخن. فقال صلى الله عليه وسلم وما حملك على قولك بخن بخن؟ قال يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها، أهل الجنة يعني. قال أنت من أهلها، أنت من أهلها. فأخرج من قرنه الثمرات، أخرج من قرنه يعني من عباءته أو من جيبه ثمرات يأكلها قبل أن يقاتل، فنضرت الثمرات في يد واحدة، ثم قال إنها لحياة طويلة، إذا انتظرت حتى أنتهي من هذه الثمرات، فألقى بها ودخل إلى المعركة ليقاتل طمعا في الجنة، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. أنا لا أقول لك اليوم قاتل، ولكني أقول لك قم رمضان وابذل في رمضان جهدا، لأنها جنة في نهاية رمضان. أقول للمتقاعدين المتكاسلين الذين شمروا في أول رمضان عن سواعد الجد وبدأوا رويدا رويدا ينسحبون من ساحات المساجد، الجنة لا تريد هؤلاء الكسالى، الجنة تريد أصحاب الهمم العالية. هذه صلاة وليس قتال، هذا قيام ليس قتال مع العدو، ومع ذلك الناس يتوانون ويضعفون. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوا ربكم في السر والعلانية وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ابو جهل الذي اصر على ان يخرج اخوانه من صناديق الشرك كيف قتل في هذه المعركه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقص علينا ويقول بينما أنا واقفا في ساحة المعركة إذ بغلام عن يميني يقول لي يا عماه أين أبو جهل؟ غلام حدث ويقول حدث صلت يا عماه أين أبو جهل؟ فنظرت إليه وقلت وما شأنك بأبي جهل؟ ماذا تريد مني؟ قال فإني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لو رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى يقتل منا الأعجل. هو حدث صغير 14 عاماً أو 15 عاماً. قال فالتفت على يساري فإذا غلام مثله تماماً أخوه، هذا معاذ بن عفراء وهذا معاذ بن عفراء أخوين. فقال لي مثلما قال الأول نفس الكلام، يا عماه أين أبو جهل؟ ما شأنك به؟ فإني سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يقتل منا الأعجل. قال فبينما أنا ذلك فقلت لهم هذا صاحبكم الذي تنشدوه، فأسرع إليه، أسرع إليه وضرباه، ثم أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما يقول: قتلنا أبا جهل يا رسول الله، قتلناه، هذا شباب صغير 14 عاماً و15 عاماً، هيجهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، أشعل الحماس في قلوبهم أنهم يدافعوا عن حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين شباب المسلمين اليوم من هؤلاء؟ أين أولئك الذين فارقوا سنة النبي؟ أين هؤلاء الذين لم يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم يا عماه، إني سمعت أنه يسب رسول الله، يسب رسول الله فما تحملوها، حتى أنه أقسم لن يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل من الآخر. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرني سيفكما، فقال: كلاكما قتلوه. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ينظر لي ماذا فعل أبو جهل؟ فذهب عبد الله بن مسعود الذي كان يعذب من أبي جهل فوجده فإذا به رمق، إذا به رمق، فقال له أبو بن مسعود: أخزاك الله يا عدو الله. قال: وما الخزي؟ أما من رجل شريف قتلتموه؟ حتى هو يموت كان متكبرا. فوضع ابن مسعود قدمه على رقبته فقال له وهو يموت أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. حتى وهو يموت فجز ابن مسعود رأسه وحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. ومع ذلك خرج من بعد أبي جهل فراعين كثيرة ملأوا الأرض فسادا وجورا واستشروا في طغيانهم، ولكن تبقى النهاية لكل طاغ ولكل ظالم ولكل متكبر. مشهد الأخير أيها الأحبة في الله، سيدنا حذيفة بن اليمان وأبوه لما خرج مكة إلى المدينة قبل بدر منعتهم قريش وقالت لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: إنما تريدون محمدا للقتال معه. قال: لا. قال: إذا أعطونا العهد ألا تقاتلوا معه. فأعطوهم العهد، سيدنا حذيفة وأبوه أعطوهم العهد على عدم القتال. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه ما حدث، أعطيناهم العهد. انظروا كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. فقال لهما: نستعين بالله عليهم ووفوا بعهدكم لهم، وفوا بعهدكم لهم وعفاهم من الخروج ضد المشركين. أين المسلمين من وفائهم بالعهود مع بعضهم البعض؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، التزموا بالوفاء بالعهد مع المشركين فلم يخرجوا في وقت استلزم فيه الخروج لقلة العدد، لكن علمنا صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالله عليهم وأنتم وفوا لهم بالعهود. أيها الأحبة في الله، هذا قليل من أحداث غزوة بدر، ربما يكون الحديث بعد ذلك في مواقف أخرى خلال الصلوات بإذن الله تعالى، ولكن لابد أن نتعلم من التاريخ، لابد أن نقرأ ونستقرأ التاريخ ونستنبط منه الدروس والعبر. أيها الأحبة في الله، هذا رمضان قد انتصف، انتصف الشهر يا عباد الله. أناشدكم الله: جدوا واجتهدوا، من فاته ما مضى فلا يضيع ما بقى، من كسل فيما مضى فلا يكسل فيما هو آت. اشحذوا الهمم، شدوا العزائم، الجنة تتزين لأهلها. منادي الله عز وجل ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر ويمم. ها هلموا إلى ربكم، فإن الجائزة في الأيام الأخيرة، جائزة في الأيام الأخيرة من رمضان، سنبدأ بعد ذلك في العد التنازلي. كنا نقول مضى من رمضان كذا وكذا، سنقول من هذا اليوم بقي من رمضان كذا وكذا وكذا. اجتهدوا اجتهدوا ولا نتكاسلوا. الله أسأل أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم تقبل منا وقبلنا على طاعتك، أعنا ومن كل شر سلمنا، اختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعنا على ما بقي من رمضان، اللهم وفقنا لحسن الطاعة والعبادة. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن ترضى عنهم، اللهم اجعلنا يا ربنا ممن تقبل منهم الصلاة والصيام. يا رب لا تجعل في جمعنا هذا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك يا حي يا قيوم، اللهم أمدهم بمددك وأعنهم بعونك يا بديع السماوات والأرض. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا وحكومته لكل ما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم هداة مهديين صالحين مصلحين، أصلح بهم العباد والبلاد، وفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم جنب أهل السوء والشر برحمتك يا أرحم الراحمين، ورد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأيد لهم البطانة الصالحة الطيبة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر. الله